تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. رفعت له الحجب التي لم ترتفع إلا إليه، فكل ستر يخرق. وبما أتى عن خير من وطئ الثرى، سر الوجود وغيثه المتدفق. فعليك يا أسنى الوجود تحية من طيب نفحتها البسيطة تعبق. في الفضائل والحكم. قال الإمام علي عليه السلام في المال: يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. في الكذب. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق وإن كان صادقا. في النفس. نفس التي تطلب الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ في الرزق. كم من قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف. وكم ضعيف الرأي تبصره، كأنه من خليج البحر يغترف. في الحلم. من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. في الأمثال. مثل لاتيني: ساعة الرزق لا تضر.
بالناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
بالناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقتين السالفتين عن المحاسبة والغفلة، وأما في هذه الحلقة فالكلام عن دور الخوف في تحقق الأمن في حياة الإنسان. وما هو الخوف الزائف والحقيقي. أصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. حب الأمن وشعور الفطري وهو أحد أركان السعادة التي يبحث الناس عنها وعن مصادرها الحقيقية. والخوف أيضا غريزة إنسانية تولد مع الإنسان وتستمر معه، فكلاهما ينبعان من داخل الإنسان ويؤثران في تفكيره وسلوكه. وعند ارتفاع مستوى الإحساس بالأمن في النفس الإنسانية ورسوخه فيها، ينطلق الإنسان فكرا وعملا بكل طاقاته وقدراته، فيبدع فكريا وينجز عمليا، لأنه مطمئن بأن قواه قد عملت بكل ما أوتيت من طاقة. وإذا أحس الإنسان بالخوف ورسخ في نفسه، شلت قواه الفكرية والجسدية والعملية وأصبح عاجزا. والإنسان يخاف في حياته من أشياء كثيرة حقيقية ووهمية، من الفقر والجوع إلى الحروب وإلى الكوابيس التي يراها في المنام التي هي وهمية في الواقع. وإذا غلب الإنسان أو المجتمع الخوف، يستفقد حيويته الفردية والاجتماعية. آنذاك لابد من قوة داعمة تزيل الخوف أو تسيطر عليه، كي يستمر الإنسان في كافة شؤون حياته باطمئنان وأمن. وإذا خيم الخوف على الإنسان، سيصبح عنصرا مستغلا من جميع قوى الشر، كل يحاول إغراءه بأنه قادر على إعطائه الأمن في حياته الفردية والاجتماعية، من توفير المال الكاذب له إلى العلاج الوهمي والاستظهار بالقوة الزائلة وأمثال هذه الأمور. لكن الحقيقة هي ما يرشدنا إليه القرآن ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بأن الأمن والأمان لا يتحقق إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أي أن الخوف والأمن هما وجهان لعملة واحدة. الخوف من العلي القدير هو عين الأمن في الحياة وحقيقته، كما أن العبودية لله هي حقيقة، هي في الواقع عين الحرية، وليس ما يدعيه أصحاب السلطة من أجل استغلال الإنسان باسم الحرية. فالإنسان الخائف من الأمور الزائلة هو دائما في حيرة، يخرج من حمى ويدخل في حمى آخر، وهو غافل عن الأمن الحقيقي، أي هو الرجوع والاحتماء بالله العلي القدير. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: من خاف أمن. إن الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الله، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد ورد في الكتاب المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يخافون عذاب يوم القيامة، ويخافون لقاء ربهم، ويخافونه في السر والعلانية، فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من الله ومضاعفة أجورهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فعلى العبد إذا أراد الحياة الدنيوية والأخروية بأمن وأمان أن يعيش حالة الخوف والرجاء بالنسبة إلى مولاه. يقول الصادق عليه السلام من وصايا لقمان الحكيم لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. أي على الإنسان أن يعيش حالة الأمل وعدم الاغترار بنفسه وأعماله. الخوف من الله كما هو سبب أمان الإنسان في الدنيا، فهو يورث الأمان له في الآخرة أيضا. فالخوف من الله سبب لنيل مرضاته ومحبته، ويجعل الإنسان ممدوحا مثنيا عليه. يقول تعالى في كتاب المبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن للخوف من الله تعالى آثار إيجابية في حياة العبد في دنياه، وأيضا هذه الآثار تأتيه في آخرته، وأنه السبب الوحيد للنجاة من كل سوء. وقد روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. فإن مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، إذ رتب الله عليه العديد من الثمرات في الدنيا والآخرة. من أهم هذه الثمرات نيل محبة الله ورضاه. فإذا نال العبد محبة الله حاز على كل خير. وعندما نتحدث عن رجاء رحمة الله إلى جانب الخوف منه، فيه إشارة إلى الالتزام دائما بجانب الاحتياط، وأن يكون الإنسان على حذر أيا كان هذا الفرد أو تكون المجموعة. قد ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن مجموعة أنها محبة لكم، وهم يرتكبون المعاصي بأمل رحمة الله ومحبة أهل بيت نبيه سلام الله عليهم أجمعين. فرد عليه السلام قائلا: كذبوا، ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف من شيء هرب منه. هذه هي تربية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لأشياعهم وأتباعهم. عليك بالهروب من الذنوب، وأن تخاف الله واللجوء إليه. اللهم أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم، أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم؟ فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا؟ ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى؟ أيبيت جنبي في الفراش منعما ويبيت جنبك كالحسين معفرا وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى؟ ألك الأرائك أسندا أم نام يوسف في العرى؟ قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى؟ ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى؟
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عمرو بن العاص: فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواذرتي وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين. فلابن عمك آسيت، ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرتهم عن فيئهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعز الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود عندنا من أولي الألباب، كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني بإرادة، حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. فضحي رويدا فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة، ولا تحين مناص. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعدي من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر
ذاكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
فرحتان. في محلة الحويش، تلك المحلة النجفية الممتدة في حدود الزمان المغلة في عمق التاريخ، وفي بيت قديم عششت في شقوق حجارته العتيقة طيور اليمام البني، قائم وسط حديقة تناثرت في حوضها الأزاهير وانصهرت الروائح لتنتشر في كل ناحية. وهناك سور الحديقة ذو البوابة السوداء بقضبانها الدقيقة تآكل بصدأ الأيام وزخر بغبار السنين، فبدا وكأنه مثقل بهموم الدهر. أما غرفه فعديدة وعالية السقوف، وقد اتسعت فيها الشبابيك حيث تزورها أشعة الشمس منذ شروقها وحتى تغيب، وقد أضفى عليه الطابع المعماري العراقي ألوانا من التراث زادته رونقا وأغنت معالمه حسنا، إذ لم يخل جدار فيه من صورة لمنظر طبيعي أو باقة زهور أو رمز يحبه أصحاب الدار. هناك في ذلك البيت الذي يزهو بالحياة الحلوة سكنت عائلة عبد الرزاق المتآلفة بالمحبة الزاخرة بالآمال. وكالكثير من الأسر الأصيلة المنتشرة هنالك، فإن سقف ذلك البيت قد ضم تحته ثلاثة أجيال معا: عبد الرزاق وزوجته حليمة أم عادل وأولادهما الخمسة وأحفادهما الثلاثة، إضافة إلى زوجتي ولديهما البكر. كان الصباح يشتتهم عن بعضهم كلا إلى ما يشغله، فلا يكتمل نصابهم إلا بعد غروب الشمس، لذلك كانت مائدة العشاء تشكل على الدوام موعدا لاجتماعهم اليومي، حيث يتفلتون من قيود نهارهم ويتفرغون لبعضهم بعضا ويتجاورون عن كثب حول تلك الطاولة الخشبية العتيقة المستديرة المغطاة بشرشف أبيض
طرزته أم عادل على ماكينتها الهرمة، وذلك منذ سنوات، ورصعته بالورود الزاهية الألوان، فتفرد أصناف شتى من الأكلات النجفية التي تقضي أم عادل نهارها في تحضيرها، فيأكلون بشهية بينما يتناولون من ألوان المرح. وتكون الفرصة سانحة بعدها ليقضوا ساعة أو ساعتين وهم يتسامرون ويتبادلون الحديث في المجالات المختلفة من شؤونهم الخاصة وقضايا المجتمع إلى العلم والثقافة والدين والسياسة وسوى ذلك. أكثر ما كان يثقل بالهم شأن الأوضاع السياسية في البلد، حيث كانت أصوات الجميع تنخفض أثناء الخوض فيها، وكثيرا ما كان أبو عادل يقطع عليهم المسار بقوله شش للحيطان آذان. وفي ليلة ربيعية هادئة تسللت خيوط قمرها الفضي من الشبابيك الشرقية وانسابت نسمات باردة تداعب الوجوه. كان أفراد الأسرة يحلقون كعادتهم حول عدة الشاي، حيث راح الإبريق يعلو ويهبط والأكواب توزع على الكبير والصغير وصدى الملاعق يرن إذ كانت تذيب السكر. جلس أبو عادل باسم الثغر وراح يمعن فيهم النظر واحدا واحدا، وهو يجدد الشكر لله على ما أنعم به عليه. كان أستاذا في كلية الفقه، حيث درس مادة التاريخ 25 عاما، وأحيل إلى التقاعد منذ حوالي 10 سنين. يؤمن أبو عادل بحرية الرأي، ولكنه كان يعجز عن ترجمة إيمانه هذا غالبا. كان شرطه الوحيد حب الوطن والعمل على ازدهاره. كبر الأولاد وأراحوه من عناء العمل، فلازم البيت يطالع الصحف والمجلات والكتب، وأحيانا ينجز بعض الكتابات الثقافية التي لا تجد من ينشرها، لأن كل شيء هناك يحمل لونا واحدا، وهو يعشق تعدد الألوان، وهذا ما كان يشعره على الدوام بلحظات من القلق لا يعرف له تفسيرا. أكثر من كان يوقظه من تأملاته الأطفال، إذ تصرخ آمنة: جدي جدي، علي ضرب لعبتي فبكت. ويعترض علي: لقد أكلت اللعبة يا جدي من علبة البسكويت وبعثرت الباقي. فيضحك أبو عادل من ملء قلبه ويملس على شعر اللعبة بيده مهدئا من روعها، ويقبل الطفلين ويصالحهما. كان أبو عادل في أواخر عقده السابع، وقد برز على ملامحه عناء السنين الذي حفر على وجهه الأسمر آثارا وأخاديد، وزاد في بياض شعره اشتعالا، ومن جسده المنهك نحولا. إلى جانبه جلست أم عادل، تلك المرأة البسيطة الحنون التي رافقته أكثر من 35 عاما، وما زالت شريكته في معركة الحياة. وقد نام في حجرها الدافئ حفيدها هشام ذو 3 سنوات، وكان يغط في نوم عميق هانئ بعد يوم طويل من العبث واللعب. وإلى جانبها جلس ولدها عادل أبو هشام، وهو الابن الأكبر للأسرة، رجل 30 لا تفارقه الجدية، يعمل طبيبا في مستشفى حي السعد، وكانت تتخذ مكانا إلى جواره شيماء البنت الوحيدة للعائلة، وهي طالبة في السنة الثانية في كلية طب الكوفة، وقد قاربت عقدها الثالث من العمر. كانت باسمة الثغر أبدا. إلى جانبها كانت تجلس زوجة عادل نور مع ابنتها البكر آمنة، وقد احتل الجانب الأيسر من المكان أحمد أبو علي الموظف في مديرية شرطة النجف، والذي يصغر عادل ببضع سنوات، وإلى جواره جلست زوجته ياسمين، وكان إلى جوارهما ياسر أصغر الأولاد سنا يطالع دروسه غير عابئ بما يدور من حوله. هو طالب في المرحلة المتوسطة. أما صلاح الابن الثالث فكان يتنقل بين غرفته ومائدة الطعام، يأتي بكتب ومجلات ليطلع عليها شيماء التي تستعين به لكتابة بحث للجامعة. وصلاح تخرج توا مهندسا كهربائيا، ويطمح أن يؤسس شركة في اختصاصه. وكان علي الابن الوحيد لأحمد يتنقل هنا وهناك كالفراشة، فيسرح ويمرح بين جده وجدته ووالديه وأعمامه وعمته، ولا يكف عن المزاح واللعب مع ابنة عمه آمنة. لم يكن عمره يتجاوز 5، كان جده يدعوه عفريت البيت لأنه لا يكاد يمشي على الأرض، بل أكثر ما كان يتنقل فوق المقاعد فيقفز من واحد إلى آخر، وكثيرا ما يتعلق متأرجحا بمزكات الأبواب والشبابيك، ويحاول الأطفال الباقون تقليده، فلا يستقر جو البيت إلا إذا نام علي. أما جدته أم عادل فما كانت تسمح لأحد في البيت أن يرشق الأطفال ولو بوردة. وفيما كان الجميع منشغلين بالحديث، فجأة تذكرت ياسمين شيئا. فاتني أن أقول إن سعيدا ابن خالتي اتصل عصر اليوم تلفونيا وقال إن أهله سيأتون لزيارتنا غدا مساء. سر الجميع بذلك، في حين تساءلت شيماء وهي توجه نظرها إلى شقيقها صلاح وكأنها تتحرش به، وهل ستأتي خالتي مع العائلة جميعها؟ أقصد ألم يقل لك؟ فقاطعها أحمد مازحا، تقصدين هل زهراء ستأتي معهم، أليس كذلك؟ قالت الأم وهي تحاول تخفيف وقع المزاح على صلاح الذي أطرق مبتسما بحياء، زهراء ستكون معهم بالتأكيد. فقاطعتها أم علي موضحة أنها سألت عامرا عن ذلك، فقال إن زهراء لا تستطيع المجيء. وهنا عاد أحمد للقول لا لا مع الأسف الشديد، ثم تنحنح ونظر إلى أخيه صلاح. بسيطة جدا، لا تهتم يا عزيزي صلاح، أيام ويلتئم الشمل، شمل الأحباب إلى الأبد. وانفجر الجميع بالضحك وهم يرددون إن شاء الله إن شاء الله. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول، أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة، وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه، فأجاب صلاح بحياء: والله يا أمي، ليس هناك ما يمنع حاليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم دواوين الولاء. عند الرابعة والدقيقة الرابعة نقدم إليكم من سيرة الصالحين. شرح الآيات تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة السادسة عشرة. عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين وعلى مدى أربعين دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية عشرة. أما معارج النور فيقدم إليكم عند السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها المحرم به التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحيم الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى آله ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في رحاب الشعر وجمالياته، وهو يصب رحيق جوده ووجوده في علي بن أبي طالب عليه السلام. قراءة أشعار اليوم هي مختارات من شعر الشاعر عبد الهادي المظفر من جمهورية العراق، لكن أعزائنا قبل الاستماع إلى شعره نتوقف للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر عبد الهادي المظفر عام 1982 في مدينة البصرة الفيحاء بالعراق، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما كتب الشعر بأشكاله والنثر والرواية، وهو باحث في شؤون العرفان والأدب. شارك في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية، وفاز بجائزة مسابقة القلم الحر في جمهورية مصر العربية، ومسابقة ميزو بوتامبيا في صربيا، وجائزة عماد القطري، كما فاز بجائزة مسابقة الشهداء الأحياء التي أقامتها العتبة الحسينية المقدسة، وله ديوانا شعر مطبوعان تحت عنوان أحلام زيوس ومجلس الآلهة، وواحد قيد الطباعة بعنوان كن، ورواية قيد الطباعة أيضا بعنوان في تكية القاضي، فيما كتب بحوثا فلسفية وعرفانية اشتركت بمجلات محكمة، وهو يدرس حاليا في الدراسات القرآنية واللغوية. أما الآن أيها الأفاضل، أيها الأكارم، ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
في عيد الغدير. في عيد الغدير وردت نهلا، وقال القوم في لقياك سهلا، وما عادوا عليك وأنت فيهم وليا للأولى طفلا وكهلا.